الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي شرح مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه.
المسألة 27 من مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الشرح: من آفات اليهود أنهم يؤلفون المؤلفات ويكتبونها بأيديهم ويضمنونها الباطل ويقولون هذا من عند الله ليحصلوا على مكافأة من الناس أو يبيعوا هذه الكتب في الأسواق وتضر عليهم أموالا. وتصنيف الكتب الضالة وترويجها على الناس حرفة اليهود ومن تشبه بهم من هذه الأمة. والواجب على العالم حينما يكتب شيئا من العلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يكتب إلا ما يوافق الكتاب والسنة، لأنه مسؤول عن كتابته، فلا يكتب في فتوى ولا في مؤلفه ولا في مقالته إلا ما يوافق الكتاب والسنة، ولا يكتب شيئا من عند نفسه وهواء ويقول هذا من الشرع أو هذه من الشريعة. وما أكثر تصنيف الكتب في هذه الأيام أو الرسائل أو الفتاوى الضالة الباطلة باسم الإسلام، وهذا مثل فعل اليهود. فهذا ينبه المسلم الذي يريد أن يكتب أو يؤلف أو يفتي أن يتوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، وأن يتقي الله، وأن يكتب للحق وإن لم يرضى الناس. المسألة 28: أنهم أي أهل الجاهلية لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله تعالى: قالوا نؤمن بما أنزل علينا. الشرح: إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي على موسى عليه السلام، ويكفرون بما وراءهم أي غيره وهو الحق مصدقا لما معهم. يقولون نحن نؤمن بالتوراة التي أنزلت على نبينا موسى، ويكفرون بما وراءهم وهو الإنجيل الذي أنزل على عيسى، والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق مصدقا لما معه. الإنجيل والقرآن مصدقان لما في التوراة. فرد الله عليهم بأنكم إذا كنتم تتبعون ما أنزل على موسى فكيف تقتلون الأنبياء؟ هل أنزل على موسى قتل الأنبياء حيث قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وهموا بقتل عيسى عليه السلام فرفعه الله إليه وعصمه منه، وهموا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم فهم مهمتهم قتل الأنبياء، كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريق استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بعض الرسل كذبوهم وبعض الرسل قتلوهم، لماذا؟ لأنهم جاءوهم بما لا تهوى أنفسهم، فكيف يقولون نؤمن بما أنزل علينا وأين هذا من الإيمان بالذي أنزل عليه؟ وأيضا مما أنزل عليهم في التوراة نعت محمد صلى الله عليه وسلم وبيان رسالته وصفاته عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو إيمان بما أنزل عليه، وقد كفروا به وهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا. وهذا يشمل من يقول أنا لا أتبع إلا فلانا من العلماء، والواجب أنه يقبل الحق ولا يتعصب لإمامه أو لمدرسه أو لشيخه. وهنا أريد أن أفرق بين أمرين فرقنا بينهما قبل ذلك، وهما: الفرق بين محبتك لشيخ وبين اتباعك له فيما أخطأ. الأمران غير متلازمان. يعني أنا أحب الإمام النووي وهذا واجب لأنه من أئمة أهل السنة، ولا يلزم من حبي له أن أتبعه في كل ما قال، فإن اتبعته في كل ما قال مع علم أنه خالف الدليل هنا أصبح المحبة هنا لزم منها لوازم باطلة وهذا لا يجوز. وأرجو من إخواني أن يصدقوا أنفسهم في هذا الأمر، يعني بتحب شيخ لأنه من أهل السنة إن شاء الله مأجور على ذلك، ولكن شيخك ممكن يعتريه ما يعتري البشر، يزل في مسألة في مسألتين عن غير قصد بل عن اجتهاد، فلا تتشدق بمحبتك له وتتبعه في كل مقال، أو لا تسوغ لنفسك اتباعك له مع خطئه والذي حملك على ذلك أنك تحبه. واضح يا إخواننا المسألة؟ وهذا الذي نشاهده في كثير من إخواننا طلبة العلم، يبدأ الذي حمله على اتباع الشيخ محبته وهو يعلم أن الرجل أخطأ، ولكن يبدأ يوجه الأدلة أو يؤول الأدلة تأويل غير مستساغ ليصل إلى حقيقة الأمر. لا يا إخواننا، خطأ. وأخطر ما يقع فيه طالب العلم أيضا المسلم أن يكذب على نفسه، دي أخطر شيء. يعني إن كذبت على كل الناس لا شك أنه كبيرة من الكبائر، ولكن احذر أن تصل إلى آفة أن تكذب على النفس. يعني يبدأ يقول أنا فعلا أنا بحبه وأنا اتبعته لأنه له وجه في الدليل، وأنت تعلم يقينا ليس له وجه في الدليل، ولكن الذي حملك على اتباعه محبتك له، وده مخالف شرعا لا يجوز. ففرق بين محبتك للشيخ وبين اتباعك، لا يلزم من المحبة الاتباع، بل الاتباع يكون مبني على الأدلة الشرعية. أرجو أن تنتبهوا لذلك. يقول، وهذا يشمل من يقول أنا لا أتبع إلا فلانا من العلماء، والواجب أنه يقبل الحق ولا يتعصب لإمامه أو لمدرسه أو لشيخه، مثل مشايخ الطرق يتعصبون لهم المريدون والأتباع ولا يقبلون الحق إلا ما قال هؤلاء، وهذا أمر باطل، لأنه لا يجب اتباع معين من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال إنه يجب اتباع معين غير الرسول فإنه مرتد. مرتد هنا بيقول إيه؟ ومن قال أنه يجب اتباع معين غير الرسول، لا، نوسع القول ونقول من قال أنه يجوز اتباع غير الرسول، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز اتباع ولا يجب إلا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، كما قرر ذلك شيخ الإسلام، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه جعل فلانا مساويا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يجب اتباعه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الأئمة والعلماء رحمهم الله فيتبعون فيما وافقوا فيه الحق، وما أخطأوا فيه من الاجتهاد فإنه لا يجوز أخذه ولو كان من الأئمة، وهم يقولون ذلك، يقولون لا تأخذوا من أقوالنا إلا ما وافق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة 29، أنهم مع ذلك أي اليهود وغيرهم لا يعملون بما تقوله طائفتهم، كما قال تعالى ونبه قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الشرح، أي هؤلاء اليهود يدعون أنهم يتبعون ما أنزل إليهم في التوراة، وهذا يكذبه أمران: الأول قتلهم الأنبياء، وليس في التوراة قتل الأنبياء، بل فيها الإيمان بهم وتعظيمهم واتباعهم والاقتداء به. الأمر الثاني أن التوراة تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليه. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم في التوراة، ولم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، فلم يقولوا بما قاله أنبياؤهم وعلماؤهم الذين يدعون الإيمان بهم ولا يعملون بما يقولون. المسألة 30، وهي من عجائب آيات الله أنهم تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى عنه من الافتراق، وصار كل حزب بما لديهم فرحين. من عجائب آيات الله سبحانه وتعالى أنهم لما تركوا الاجتماع على كتاب الله عز وجل وشرعه المنزل على الرسل والاعتصام به، ابتلاهم الله بالتفرق والتشتت والتناحر والفرح بما هم عليه من الباطل، وهذه عقوبة لهم، لأن الإنسان إذا فرح بالباطل فإنه لا يتركه، أما إذا لم يفرح به وكان عنده تشكك منه فهذا حري أنه يتوب ويرجع عنه، لكن إذا اطمأن إليه وفرح به فإنه لا يتحول عنه، وهذه عقوبة من الله جل وعلا، لأن من ترك الحق يبتلى بالباطل، ومن ترك الاجتماع فإنه يبتلى بالتفرق والتشتت والتناحر والتطاحن. فما تجد أناسا مختلفين فيما بينهم من أمور الدين والدنيا إلا وتجد بينهم العداوات والحزازات والبغضاء، بل ربما الاقتتال فيما بينهم، ولا تجد من يتمسك بالاجتماع على الكتاب والسنة إلا وتجد بينهم الألفة والمحبة والتناصر والتعاون، كأنهم جسد واحد، فلا عصمة إلا بالاجتماع على الكتاب والسنة، ولا وحدة إلا باتباع الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فإنه فرقة وعذاب. فهؤلاء الذين يريدون توحيد المسلمين كما يقولون، يقال لهم إذا كنتم تريدون توحيد المسلمين وحدوا العقيدة. نعم، وحدوا العقيدة، ويستحيل أن تتم وحدة بدون عقيدة، فإن تمت كما قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وإلا كيف أتوحد مع إنسان يوالي ولا يعادي من كفر أبا بكر؟ كيف تكون؟ كيف أتوحد مع إنسان يرى أن البدوي وغيره له تأثير في الكون مع من يعتقد أن الله هو المتصرف في الكون؟ هذا يستحيل يا أخوان، وهذا هو الواقع. يبقى توحيد المعتقد هو الأساس، يتولد منه توحيد الأبدان. يقول إذا كنتم تريدون توحيد المسلمين وحدوا العقيدة بأن تكونوا جميعا على عقيدة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتركوا الناس هذا قبوري وهذا صوفي وهذا شيعي، وحدوا العقيدة أولا واعتصموا بلا إله إلا الله، ثم وحدوا الحكم بما أنزل الله، فارجعوا إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانبذوا القوانين والأنظمة والعادات القبلية وغير ذلك، ارجعوا إلى الكتاب والسنة. إذا كنتم تريدون الاجتماع ووحدة المسلمين فلن يتحد المسلمون إلا على هذا، إلا على وحدة العقيدة ووحدة المرجع، وهو الحكم بما أنزل الله، ووحدة القيادة، وذلك بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين، هذا الذي يوحد أمر المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. المسألة 31، وهي من أعجب الآيات أيضا، معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام، واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. الشرح: من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم معاداتهم لدينهم الذي أمروا باتباعه واتباعهم لدين عدوهم، إذ معلوم أن اليهود كانوا على دين موسى عليه الصلاة والسلام، وأن عدوهم هو فرعون وآل فرعون الذين كانوا يسمونهم سوء العذاب، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويستعملونهم في أخس الحرف، إلى أن بعث الله نبيه وكلمه موسى عليه السلام فخلصهم الله على يده من عدوهم وأعزهم به وأكرمهم، وخذل عدوهم وأغرقه وهم ينظرون إليه، وأقر أعينهم بذلك، وكانوا في التوراة التي بين أيديهم وهي كتاب الله الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، كان فيها أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر باتباعه وهو النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم بسبب أنهم شددوا، فشدد الله عليهم وحرم عليهم طيبات أحلت لهم بسبب كفرهم وعنادهم. فلو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لوضع الله عنهم هذه الآثار وهذه الأغلال، ولكنهم أخذهم الحسد وقالوا كيف يكون هذا النبي الموعود في آخر الزمان من العرب ومن بني إسماعيل، اللائق أن يكون هذا من بني إسرائيل ولا يكون من بني إسماعيل، هكذا قالوا، فحسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته وكفروا به، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي حملهم على هذا هو الحسد والكبر والعياذ بالله. ولما كفروا بمحمد كانوا كافرين بموسى عليهما الصلاة والسلام وبكتابه الذي هو التوراة، فكفروا بالتوراة التي عندهم من أجل الحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم، واستبدلوا التوراة بكتب السحر التي هي دين عدوهم فرعون، لأن السحر كان فاشيا في قوم فرعون، فتركوا الوحي المنزل وأخذوا بالسحر الذي كان عليه عدوه، وهذا من العجائب. يقول تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. انظر إلى النص وعجب غاية العجب ممن يقول بعدم كفر اليهود والنصارى، يقول كأنهم لا يعلمون. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته وما جاء به عملوا عمل الجهال الذين لا يعرفون تكبرا وعنادا، لم يقل لأنهم لا يعلمون بل قال كأنهم لا يعلمون، لأن العالم إذا لم يعمل بعلمه فكأنه لا يعلم، لأن ثمرة العلم العمل، فإذا لم يعمل صار هو والجاهل سواء، بل الجاهل يكون أخف منه إثما، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وهو السحر. فأصل السحر أنه من عمل الشياطين، ثم توارثه الكفرة على اختلاف الأزمان، ورثه فرعون وقومه وورثه اليهود بديلا عن التوراة، فالسحر قديم ولكن تتوارثه الكفرة جيلا بعد جيل. فهذا من العقوبات، أن الإنسان إذا ترك الحق يبتلى بالباطل، وهذه سنة لا تتبدل ولا تتغير. انتبهوا الله يبارك فيكم، ترك الحق يبتلى بالباطل، زي بالضبط ايه، من لم يعبد الله سيعبد غير الله. ليه؟ يستحيل ان يكون الجن والانس غير عابد، يعني تركيبتنا احنا كده والجن لابد ان نكون عابدين، فمن لم يعبد الله سيعبد ايه؟ غير الله. أنك تقول سأتحرر من كل العبودية كاذب والله. يقول فهذا من العقوبات، أن الإنسان إذا ترك الحق يبتلى بالباطل، وهذه سنة لا تتبدل ولا تتغير. فبعض المسلمين تركوا الكتاب والسنة وأخذوا بأقوال الناس وأخذوا علم المنطق وأخذوا علم الكلام، هم من هذا القبيل لما تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذوا غيرهما، لأنهم لما أعرضوا عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوا عقيدتهم من الكتاب والسنة ابتلوا بأخذ العقيدة من علوم الكفر والملاحدة، فما أشبه الليل بالبارح. وهكذا كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل، ومن ترك مذهب أهل السنة والجماعة فإنه يبتلى بمذاهب الفرق الضالة، والذي يتحزب مع الجماعات الضالة المخالفة للكتاب والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة، يبتلى بأن يكون مع الفرق الضالة. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يحذر المسلم من أن يترك الحق، لأنه إذا ترك الحق ابتلي بالباطل، وإذا ترك اتباع أهل الحق اتبع أهل الباطل دائما وأبدا. المسألة الثانية والثلاثون: كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهونه، لا يهونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وهذه المسألة من أخطر المسائل، وهي كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهونه، أي لا يحبونه، فيتركون الحق الذي معهم تعصبا لكراهتهم للشخص، فيتركون الحق من أجله. وإلا ما سر الهجمة الشرسة على شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ نريد تفسيرا واحدا مقنعا يتطاول كل ذنب حقير صعلوق على هذين الشيخين المباركين، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما شيء إلا لأنهم امتلأت قلوبهم حقدا وحسدا على هذين الشيخين المباركين لبركة دعوتهما وكثرة نشرها في رواء المعمورة، فحملهم الحسد على الحقد والبغضاء. والواجب على المسلم أن يقبل الحق ممن جاء به، لأن الحق ضلة المؤمن، أينما وجده أخذه مع صديقه أو مع عدوه، لأنه يطلب الحق. أما إذا كان يعتبر الأشخاص فقط فهذا دين أهل الجاهلية. يا ريت إخواننا اللي بيطلبوا العلم ياخذوا بالهم من أنفسهم شوية وينتبهوا، حتى لا يقع أحدهم في مثل هذه المسائل وهو يظن أنه يحسن صنعه. يعني تجد بعض الناس يقول لك أنا ما اسمعش للشيخ فلان، لما وأنت لا تجيد العلم الذي برع به وشيخك لا يعرف عن هذا العلم شيء؟ انتبه، الله يبارك فيكم. يعني واحد مثلا لا يحسن مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، ما يعرفهاش، ولو طرحت عليه أي شبهة سيسقط، وشيخه الذي يعلمه ما تكلم في القضاء والقدر لأنه لا يحسنه، ويعلم أن فلانا يجيد هذا وهو من أهل السنة، يقول لك لا ما سمعلوش. يا ريت ناخد بالنا، لأن عدم إنصاف الإنسان لنفسه من نفسه مصيبة بلية، تمر السنون والأيام ويموت جاهلا لأصل من أصول الدين. قل في عصرنا من يتقن كل فنون الشريعة، قل، وعليه يلزمك كطالب علم أن تكون متقنا لأصول الدين، وشيخك لا يتقن إلا النذر اليسير، ومع ذلك عكفت عليه سنوات، طب متى تتعلم البقية التي هي من مهمات الدين ومن أصوله؟ الكلام واضح، ويجب وقفة حساب وإنصاف مع نفسك لنفسك، وإلا ستظل وأنت لا تشعر. اللهم قد بلغت، اللهم فشل. يقول: والواجب على المسلم أن يقبل الحق ممن جاء به، لأن الحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه مع صديقه أو مع عدوه، لأنه يطلب الحق. أما إذا كان يعتبر الأشخاص فقط فهذا دين أهل الجاهلية، ومثال ذلك ما ذكره الله عن اليهود والنصارى وهم أهل كتاب وعلم. فاليهود رفضوا الحق الذي مع النصارى، والنصارى رفضوا الحق الذي مع اليهود، كما قال تعالى عنهم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. والذي حملهم على هذا هو الهوى، لما كان اليهود يبغضون النصارى دحدوا ما معهم من الحق، ولما كان النصارى يبغضون اليهود دحدوا ما معهم من الحق وهم يتلون الكتاب الذي يأمرهم بقبول الحق، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالذين ليس معهم كتاب صاروا على هذا المنهج، كل طائفة تكفر الأخرى وتدحد ما معها من الحق. والحاصل أن الواجب على المسلم تجنب سنة اليهود والنصارى، وهي الكفر بالحق إذا كان مع من لا يحبه، فلا يحملك بغض الشخص على أن ترفض ما معه من الحق. طبعا البغض هنا ليس لأجل الدين بل لأجل الدنيا، تبهر دي كويس، البغض لأجل الدنيا لا لأجل الدين. فضل. لا أبدا يا أخواننا، في فرق، والكلام ده بننبه عليه بمرار، فرق بين أن يعرض عليك حق وبين أن تطلب أنت الحق، فرق كبير جدا. يعرض عليك حق لو من إبليس اقبله، يعني أنت ماشي في الطريق وعلى معصية، قبلك واحد من متحزب ضال منحرف، قال لك اتق الله ربك إن الذي تفعله لا يحل لك سمعا وطاعا. طب أنا بقى عاوز أطلب الحق وأتعلم، لا يحل لي أن أخذ العلم من مبتدع أو من صاحب بدعة بأي حال من الأحوال. واضحة؟ فرغ من إيه؟ ها؟ عرض عليك الحق يجب علي أن أقبله. من اللي عرضوا علي؟ جرجس على دماغه الحق، مش هو معايا؟ طيب أنا أريد أن أتعلم، خلاص انظر إلى أهل السنة وإلى دعاة أهل السنة، تعلم على أيديهم. والحاصل أن الواجب على المسلم تجنب سنة اليهود والنصارى، وهي الكفر بالحق إذا كان مع من لا يحبه، فلا يحملك بغض الشخص على أن ترفض ما معه من الحق. ومثل هذا ما هو موجود الآن، إذا كانت طائفة أو جماعة تبغض أحد العلماء فإنهم يرفضون ما معه من الحق، فيحملهم بغضهم لهذا العالم على أن يرفضوا ما معه من الحق وأن يعتموا عليه ويزهدوا فيه ويحذروا من مؤلفاته ومن أشرطته ولو كانت حقا. لماذا؟ لا لشيء إلا لأنهم لا يحبون هذا الشخص. عشان كده احنا بنقول وأنتم تقولون من وجد مأخذا على شيخي الإسلام ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب فليأتنا به. مأخذ ما فيش بفضل الله، وليس معنى ذلك أنهم معصومون، لا، وفقوا في كتاباته. زي بالضبط من وجد مأخذا على البخاري في صحيحه فليأتنا به. شوف بقى الجهابذة لما يقول البخاري ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. هؤلاء الجهابذة الفحول نظروا في صحيح البخاري لم ينتقدوا عليه إلا 4 أحاديث من 4000 وشوي، وبعد أن انتقدوا عليه 4 قالوا والقول الفصل فيها للبخاري. يعني حتى أقف أنا وأنت على حقيقة ما يدور، واحذر أن تكون متلبس بهذا وأنت لا تشعر. طيب، والواجب عليك أيها المسلم أن تقبل الحق وإن كان مع من لا تحب، ولا تكون العداوات الشخصية والأهواء النفسية مانعة من قبول الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهودي وقال إنكم تشركون، يبقى هنا اليهودي راح لسيدنا النبي، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، أمر أن يقولوا ما شاء الله وحده ولا يقولوا ما شاء الله ومحمد وشاء محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحق وأمر أصحابه بترك الخطأ، وكذلك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أحبار اليهود وقال إن الله يطوي السماوات بيمين ويحمل الجبال على أصبع والأراضين على أصبع إلى آخر الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لهذا الحبر. وأنزل الله عز وجل قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلما طابق قول هذا الحبر من اليهود الحق قبله النبي صلى الله عليه وسلم وسر به. الحاصل أن المسلم يجب عليه أن يقبل الحق ولا تحمله عداوته الشخصية وأغراضه النفسية، والإشاعات التي تشاع عن بعض أهل الحق لا تحمل هذه الأمور على رفض ما يقوله هذا العالم، بل ينتفع به حتى ولو كان هذا العالم غير مستقيم. معنى كلمة غير مستقيم أي في أمور الدنيا وصحيح المنهج. انتبهوا، لو كان ما يقول فيه من الذم والعيب صحيحا إذا قال كلمة حق وجب أن تقبل، لا لأجل هذا الشخص ولكن لأجل الحق، هذا هو الواجب. فيجب على طلبة العلم أن ينهجوا هذا المنهج الرباني، قبول الحق ممن جاء به. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كما ذكرت اليوم آخر لقاء، ولقاؤنا إن شاء الله بعد العيد إن أبقانا الله عز وجل على ظهر هذه الدنيا. أوصيكم بتقوى الله عز وجل وأن تنشغلوا بما يعود عليكم بنفع ولا تنشغل بغير ذلك، وكن صادقا مع نفسك في كل أحوالك تسعد إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وإلى أن نلتقي بعد العيد إن شاء الله، استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.